من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر والنور الباهر والنور الأنور والسراج الأنور والسراج المنير محمد وعلى آله أنوار الهداية للعالمين. كان الكلام في تعبير القرآن الكريم في هذه الآية من ملحمة طالوت، قال الذين يظنون، لما لم يقل يوقنون، ولما في الروايات عنهم عليهم السلام أن المراد يستوي يعني ما ييقنون، فلما عبر القرآن الذين يظنون. فمر بنا أمس أن اليقين أو الظن هو مجرى أو الشك حتى والريبة أو الاحتمال يطلق على معاني، ولا سيما معنيين رئيسيين تارة، وهذه جدا في بحوث نظرية المعرفة وفي بحوث المعارف والعقائد والتفسير وسجال المدارس الملل والنحل، مهم أن هذه العناوين الإدراكية أو عناوين المعلومات والعلم تطلق على معنيين رئيسيين، أحدهما تطلق على الدليل في نفسه، وهذا الإطلاق موضوعي وليس نسبي، مثلا يقال دليل برهاني يقيني، الدليل هو في نفسه بحسب الموازين، الدليل في نفسه بحسب الموازين. الدليل ظني يعني الدليل في نفسه ليس لديه قدرة توليد اليقين. أنت إذا اعتمدت على وثاقة الراوي غاية الأمر اطمئنانك ناشئ من ظن من وثاقة وصدق الراوي، وسداد الراوي قد يكون ثقة وعادل لكنه اشتبه نسي التبس، هاي ما مرتبطة بالعمد. هاي مرتبطة بأمور أخرى، اشتباه، نسيان، التباس وما شابه ذلك. فالصدق الراوي قدرة فهم الراوي، قدرة سمع الراوي، قدرة ضبط سمع الراوي، كل هذه أمور عوامل كثيرة جدا ترتبط بصدق الراوي وكذبه. كذبه ليس كذبه المتعمد، المقصود مطابقة الصدق بمعنى مطابقة ما يرويه للواقع، عوامل كثيرة. بينما إذا أنت تلاحظ المتن في الرواية مع المحكمات من القرآن والمحكمات من الأحاديث المستفيضة في ذلك الباب في تلك المسألة. هذا الاطمئنان الذي يحصل اطمئنان نوعيته معتمد على المحكمات، ولو مطابقتك أنت بشرية ظنية قد تكون أو اطمئنانية أو يقينية فهي أرفع مستوى طبعا بآلية ملكة العلم والاستنباط في أي علم من العلوم الدينية. إجمالا نرجع إلى فالعلم تارة أو الظن أو الشك أو كذا صفة للدليل نفسه منشأ النتيجة، وتارة هذه الصفة منشأ لأي شيء، عفوا تارة هذه الصفة علم أو ظن أو شك أو كذا. طبعا كلمة الشك بعد آخر يعني احتمال صفة لدرجة جزم الإنسان كما مر بنا أمس، فيجب أن لا نخلط بينهما. فهنا عندما يقال أن في القرآن موارد يطلق فيها الظن على اليقين، المقصود ماذا؟ إذا كان مراد اليقين لما أسماء القرآن ظن؟ المراد هكذا إن منشأ هذا الظن الدليل يقيني، إلا أن الإنسان لم يصل جزمه إلى درجة اليقين بسبب عدم ربما وعيه الكامل للدليل. الدليل ليس في قصور، القصور في من؟ في المدرك للدليل. المدرك للدليل لم يدرك غور الدليل، فالنقص ليس في الدليل، النقص في المدرك. كثيرا ما من البشر ما يقتنع بالدليل، لا لضعف في الدليل. ضعف في من؟ في المدرك. يحسب أن هذا الدليل خطابة مصادرة، هو لم يدرك غور الدليل، هو لم يتأنى لم يتئد. قراءة عابرة سريعة للدليل لا يتسنى له إدراك غور الدليل ولا الإحاطة به كل أطرافه. كثيرا ما مواد الاستدلال متينة موجودة في المصادر، المشكلة والأزمة في الباحث نفسه وليس في ماذا؟ في المصادر. الباحث ليس عند اتئاد تثبت تدبر تروي فطنة كياسة مثلا شديدة قوية، ليست لديه، متوسطة مثلا. فموارد عديدة من ثم يتفاوتون العلماء في العلم، وهي المواد واحدة المصادر هي لماذا اختلفوا في العلم في درجات العلم؟ بسبب قدرة الفهم، قدرة التدبر، قدرة الإحاطة. يعني لما راجع المصدر لم يعني يركز على كل المواد والشواهد الموجودة على بعضها، وحسب أن هذا كل ما في المصدر كل ما في الباب. ومن هذا القبيل في كل علوم كثير كثير. فإذا هنا هل يقال على الدليل الذي هو يقيني إلا أن الباحث هو إدراك ظني؟ يقال على الدليل أنه ظني أو الدليل يقيني؟ دليل يقيني. من ثم لاحظ البيان القرآني أفي الله شك فاطر السماوات. أنت تتدبر برهان الصديقين خصوصا لا يعني لا يمكن احتمال الخلاف، لا يمكن تصور احتمال الخلاف، مو لا يمكن الخلاف، لا يعني في بعض المحالات يعني تتصور لكنها ممتنعة وقوعا. بعض المحالات ما هي أصلا ممتنعة تصورا فضلا عن الوقوع. فإذا إطلاق الظن على موارد اليقين لأن الدليل ليس بيقين، الدليل يقين، النتيجة يقينية، المواد يقينية، الباحث المدرك هو درجة إدراك ظنية، ولا تلازم بين درجة إدراك الباحث ودرجة اليقين، درجة عفوا الدليل في نفسه، هي نقطة جدا مهمة. وقد العكس أن هذا الباحث نتيجة سذاجته الدليل الظني يولد لديه ماذا؟ جزم كأنما قطعي لسذاجته. هذا إفراط من جانب قطع القطاع كما بحثه الأصوليون. وقد لا وسواسي حتى ظن ما يحصل له ده من حالة ريب أو شك. القرآن يشخص هذه حالة مرضية في قوى الإدراكية ده الإنسان، بل هم في ريبهم يترددون. نفس حملية تردد المفرط، التردد لأجل استقصاء الأدلة، نعم استقاء موازين منضبطة في الأدلة نعم به ونعمة، أما التردد لأجل التردد، التردد لأجل التردد، التردد لأجل عدم الاستنتاج والاستنباط والاستقراء، هذا مرض، هذا يصد عن العلم في الحقيقة. فلا الإفراط كالوسواس وذو الشك، ولا سريع الجزم. بل التثبت والاتئاد والتروي، التباطؤ المفرط مرض، السرعة المفرطة مرض فكري، الاتعاد والتروي هو يعني منهاج قوي. فإذا حالة القرآن إنما يذم الريب والريبة لا لأجل أن الاحتمال يمنعه القرآن، من الاحتمال وما يمنع الفحص، يمنع الوقوف عن الفحص والمكوث بشكل مستدام في منطقة الاحتمال من دون استقراء استقصاء للأدلة والحقائق والمصادر، كأنما نفس الوقوف له موضوعية، هذا ليس له موضوعية. فمن ثم من منهجة المشككين لغاية التشكيك أو لغاية المنع من التصديق، لغاية الجحود والنفي بمجرد التشكيك، هذا منهج ليس علمي مغالطة أنه عين. فمجرد إبداء الاحتمال من دون استقصاء المواد هي حالة مكوث ووقوف الريب والتردد. بل ارتابوا، يعني إنسان نفسه يوقع نفسه في حظيرة الريبة، ما يحرر نفسه، بل كذبوا بما لم يحيطوا به من جهة. لا تقفوا ما ليس لك به علم، لا تسارع في التصديق، ومن جهة لا تسارع في الإثبات، ومن جهة أيضا لا تسارع في النفي. بل كذبوا بما لم يحيطوا، بل ادارك علمهم في الآخرة، بل هم عنها عمون. فإذا التردد الاحتمالي كبادرة للاستقصاء للفحص على الشعار العلمي. أما الوقوف في التردد، بما هو تردد؟ ده مرض فكري. فإذا في فرق بين الباحث العلمي وبين مصادر والدليل نفسه. يجب أن، وكثيرا ما يشتبه حال المصادر والدليل بحال الباحث أو العكس. هذا شبيه ما يقولون الفرق بين الوجود الذهني وبين الخارج. الذهن كثيرا ما يلون خارج بلونه، شبيه ما يقال كل إناء بالذي فيه ينظر، أو كل يرى الناس بماذا يرون، المثل يرى الناس بنظارته أو بعينه مثلا. فلا بد نفرق بين شوائب الإدراك وبين المدرك في نفسه، الدليل في نفسه مجردا عن الشوائب. المهم، هذه جدلية في المعرفة خطيرة ومهمة، يجب الإنسان يلتفت إليها. بقية الآيات، فالقرآن إذا تارة يذكر درجات العلم بلحاظ الباحث والإدراك، تارة بلحاظ الدليل في نفسه، الدليل المصدر نفسه، أي يجب أن نثبت له. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، كم من تارة عند ظن الإنسان، بس العمل بالظن منجي. منشأ الظن لا يقين، لكن لم يحصل لي يقين من الدليل. يقين يمكن قد حتى ما يحصل لي ظن نتيجة عوامل مشاغبة مانعة عن ذلك، يرجون لقاء الله، حتى هذا يسبب نجاة. لا أن الدليل لا اعتمد عليه. طبعا الشيخ الطوس عنده هذه الفتوى، من اعتقد الحق سواء الدليل اللي اعتمد عليه خربان أو هو إدراك خربان. الشيخ الطوس عنده هذه الفتوى، من اعتقد الحق وأصاب اعتقاد الحق ولو اعتمد على دليل فاشل أو على درجة إدراك غير موزونة، ما دام أصاب الحق فهو ناجي، وإن أثم في التقصير في المقدمات في تحصين الإيمان والعقيدة. يقول الشيخ الطوسي يفترض، نكتة مهمة وغيرها من الأعلام، يفترض في الإيمان ليس أن تعتقد الحق فقط، بل تعتقد الحق مستنداً أنت في اعتقاد الحق إلى دليل الحق، شبيه قضاة أربعة، ثلاثة في النار وواحد في الجنة. رجل قاضي قضى بالحق وهو لا يعلم، أما إذا قضى بالحق وهو يعلم الجنة. الشيخ الطوسي يقول هذا الذي يصيب الحق في الاعتقاد والمعرفة ناج، لكنه مأثوم في عدم تحصين اعتقاده بالدليل الحصين اللي هو اليقين. فالاعتماد على الأدلة الرصينة، يعني مثلا إيمان، الإيمان إذا أصاب الواقع فهو حق ومنجي، ولكن التفريط في الدليل هذا نوع من التفريط في مسؤولية تحصين الإيمان. هذه خلاصة رأي الشيخ الطوسي رحمه الله عليه. ذكر هذا، ذكر ذلك عنه الشيخ الأنصاري في تنبيهات الانسداد. تنبيهات الانسداد بحث حول المنهج، منهج البحث الاعتقادي، منهجية البحث الاعتقادي تعرض عليها الشيخ الأنصاري في تنبيهات القطع وفي تنبيهات الانسداد في كتاب الرسائل. على أي تقدير، فإذا عندنا عدة مقامات: أصل الحق أو الباطل، الدليل على الحق والحقيقة، والباحث الذي يدرك هذا الشيء. ثلاث مقامات، ثلاثة إجمالا. فلذلك لا بد نلتفت إلى أن استعمال القرآن الكريم للظن أو اليقين أو الشك أو الاحتمال بلحاظ أي مقام من المقامات. بعد ذلك يؤسس القرآن الكريم في صراع دولة الحق، الدولة الإلهية التي يقودها الإمام المنصوب من قبل الله، مع دولة الشر والدول الشر ودول الباطل باعتبار طالوت. هذا يؤسس قاعدة مهمة: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. مكمل النص من أين؟ الصبر. نعم الله هو الناصر، لكن نصرة الله بسبب ماذا؟ الصبر. الصبر في مواجهة أهل الحق لأهل الباطل. الصبر يعني عدم الرعب والخوف، عدم الوجل. فما استكانوا وما وهنوا وما ضعفوا وما استكانوا. الحرب النفسية، الموقف النفسي أعظم شيء في منازلة جبهة الحق مع جبهة الباطل. الرعب والخوف الذي ينتاب أي طرف هو مهزوم نفسيا، والهزيمة على كل عسكرية أو الهزيمة المادية الاقتصادية أو أي هزيمة من الهزائم في الأصل هي على كل حسب مدعى القرآن الكريم، في الأصل هي منشأها وسببها الهزيمة النفسية. إذا كان هناك الصبر، جبل من الصبر، فهذا يمهل للانتصار وللظفر. كم للغلبة، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله نتيجة الصبر. فمما ينبه على أن عدم الصبر من أين يأتي؟ سبب التزلزل النفسي، الخوف النفسي، الرعب النفسي. لذلك الإعلام والحرب النفسية من الأسلحة الخطيرة جدا في الحروب والمواجهات. أشد تأثيرا من السلاح الفتاك. وإلا جيش طالوت كما سيذكر القرآن الكريم في قبال جيش جالوت لا يسوى، لا يقاوم. جبارين، دولة عظمى، دولة عظمى، يعني آليات السلاح لديهم تفوق طالوت وجيشه وجنوده. لكن الصبر الذي وجد في جيش طالوت ولو لفئة من الجيش هو الذي حقق النصر المؤزر، كما يبين القرآن الكريم في الآيات القادمة. ومن ثم يتحسس القرآن الكريم من المرجف، من المرجفين. مرجفين ماذا؟ الرجفة هي الزلزلة، مرجف يعني يزلزل النفوس والهمم والإرادات، إما بالشائعات الكاذبة أو بكذا. أحد أسباب خذلان المؤمنين في واقعة الطرف في المؤمنين في الكوفة أو المحبين لأهل بيت سلم المؤمنين هو تصديقهم بالشائعات الكاذبة التي يبثها عبيد الله بن زياد، إن جيش الشام آتي، ومذكر هذه التعبيرات، إرجاف، خوف، الذعر. فإذا الصبر عامل نفسي، التزلزل، الضعف النفسي، الاستكانة النفسية، الوهن النفسي، أشهد أنك لم تهن ولم تنكن، نكول كل جوانب نفسية. هذا الجانب النفسي إذا لم يفشل يكتب الظفر الغلبة. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثيرا فما وهنوا وما استكانوا وما ضعفوا وما استكانوا لما أصابهم في سبيل. نعم، لما أصابهم، والله يحب الصابرين. لا، لطيف، هنا يبين أن في أي سورة؟ سورة آل عمران. يبين أنه الصبر هو الذي يسبب ماذا؟ عدم الضعف النفسي، عدم الاستكانة النفسية، عدم الوهن النفسي، وليدة ماذا؟ الصبر. أي نعم. فإذا الصبر يوجب القوة. ربما إنسان ذو أسلحة وسلاح، ولكنه هاي الأسلحة والسلاح إرادة المقاتل ضعيفة مهزوزة، وربما سلاح عادي ضعيف لكن المقاتل ذو إرادة حديدية. هذه الآلية توجب الناس. وهنا ملحمة عجيبة في ملحمة طالوت وداود وجالوت، وهو ماذا؟ إن الله عز وجل يقول ليس الظفر والغلبة مرهون بآليات السلاح أو بالكثرة. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. العامل ماذا يفسر القرآن الكريم؟ الصبر. القوة الروحية، بل ما يسطره لنا القرآن الكريم الآن في ملحمة طالوت داود أن السلاح الذي لا يملأ العين حصيات صغيرة أخذها داود مع آلة الرمي العصافير كذا شبيه بالمقلعة، أي قتل داود جالوت، يعني لا السيوف ولا الرماح ولا المنجنيق، قتل جالوت الذي قتله ماذا؟ حصيات. وجالوت قلب الجيش الطاغرة، لما هو قتل انهزم الجيش الطاغرة. فهذا ما يدل على أن العامل النفسي والاعتقادي في الحروب والمنازلات بالغ التأثير بالغ القوة. الإشاعة والشائعات الخبرية الإعلامية ممكنها أن تحقق النصر ويمكنها أن تحقق الهزيمة بسبب ماذا؟ الإرجاف النفسي. يصيب القائد أو يصيب المقاتل جندي خور، خور يعني ضعف، يهتز. تهديدات، تهديدات ما دورها؟ تهديدات عبارة عن حرب نفسية. زوبعات التهديدات، زوبعات الرعب. شوف القرآن يشير حتى وعدوا لهم ما استطعتم من قوة ورباط الخير ترهبون يترعبون. الهدف من السلاح ليس استخدام السلاح، الهدف ماذا؟ الإرعاب. فالسلاح أو ما شاء على يتحال، هذا باب عظيم يبين القرآن الكريم أن ليس الأسباب النصر المادي أو الغلب المادية ليست دوما سببها مادي، بل سببها معنوي، سببها معنوي. لا كثرة الجيش ولا قوة السلاح، قوة الصبر. في بدر هكذا، بل في بدر هكذا، في حنين هكذا، بمعنى في مواطن كثيرة. هو الذي نصركم وكن في بدر وكنتم أذلة، بلحاظ الجانب المادي ضعف، لكن بلحاظ الصبر والإرادة المجرة. وهي نكتة جدا مهمة، يعني أي دولة في مواجهة عدو العامل النفساني أهم، لا يقل أهمية عن العامل اللوجستي والعامل الأسلحة العسكرية. من أقوى الأسلحة الصمود النفسي، القوة النفسانية. حتى في معترك الحياة الإنسان نفسه تواجه صعوبات وكذا وكذا، هي ترى الصعوبات ليست معناتها عقبات تكوينية، هي قضية الإرادة. تفاءلوا بالخير تجدوا، تفاءلوا بالشر يعني هم تجدوا. عامل نفسي عامل جدا، وهو عامل غير مادي، وهو عامل غير مادي، عامل غير مادي بس لكنه مؤثر جدا. واصبروا وصابروا ورابطوا، واصبروا وصابروا ورابطوا، المهم نتيجة حسنة في العاقبة تكون. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.